بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التكاثر. قبل ذلك قوله فهو في عيشة راضية في سورة القارعة، فهو في عيشة راضية. غسان مرضية. وقوله فأمه هاوية فيه قولان، فيه قولان. نعم بأحمد. فأمه راسية، فأمه هاوية أي أمه أي أم رأسه، يهوي على أم رأسه في النار. والقول الثاني وقيل فأمه هاوية أي مأواه النار، وهاوية اسم من أسماء جهنم. ما هي الهاء في قوله؟ نعم في قوله ماذا؟ ما هي؟ طيب هاء السكت. طيب سورة التكاثر. سورة التكاثر سورة مكية في قول جميع المفسرين، قال القرطبي رحمه الله وروى البخاري أنها مدنية. وروى البخاري أنها مدنية. يشير رحمه الله إلى ما رواه البخاري من حديث أنس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية. الحديث فذكر أنس عن أبي أنه قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أعطني المجلد الثامن يا أبا أحمد من فتح الباري دار السلام. ماذا يفهم من هذه الآية؟ أنها مدنية. طيب أعطني العاشر. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق في الباب العاشر باب ما يتقى من فتنة المال، في آخر الباب ذكر حديث أنس لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال البخاري وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. قال الحافظ رحمه الله قوله كنا نرى أي نظن، ويجوز فتحها نرى أي نعتقد. فما معنى نرى؟ نرى أي نظن من الظن، ونرى نرى نعتقد. لفظه عند الإسماعيلي كنا نرى هذا الحديث أو نرى هذا الحديث وجهان من القرآن، لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا الحديث، حتى نزلت ألهاكم التكاثر إلى آخر السورة. قال الحافظ رحمه الله قوله ألهاكم التكاثر خرج على لفظ الخطاب، لأن الله فطر الناس على حب المال والولد، فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك. ومن لازم ذلك أي من لازم هذه الرغبة في الاستكثار من المال والولد، ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا به حتى يفجأهم الموت، حتى يفجأهم الموت، إلى أن قال قال وفي أحاديث الباب ذم الحرص والشره، ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة باليسير والرضا بالكفاف. ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولا بد لكل أحد منه، فلما نزلت هذه السورة تضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا. فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحه بعضهم على أنه كان قرآنا ونسخت تلاوته لما نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ، إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم، والأول أولى، وليس ذلك من النسخ في شيء. قلت يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. هذا الآن ابن بطال يقول ليس من النسخ، قال الأول أو لا، أي أنها ليست بمنسوخة، لم تكن قرآنا ثم نسخت، وإنما هي في ظنهم كانوا يظنون أنها من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فهو مجرد ظن من الصحابة. الحافظ قال قلت يؤيد ما رده، ما الذي رده ابن بطال؟ أنها لم تكن قرآنا، يؤيد هذا الذي رده أي أنها كانت قرآنا ونسخ، يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية السمحة الحديث. وفيه وقرأ عليه لو أن لابن آدم واديا من مال الحديث. وفيه ويتوب الله على من تاب وسنده جيد. والجمع بينه وبين حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، احتمل عنده أن يكون بقية السورة، واحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى نزلت ألهاكم التكاثر، فلم ينتفي الاحتمال. ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه فيحدثنا، فقال لنا ذات يوم إن الله قال إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان الحديث بتمامه. وهذا يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية والله أعلم. وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته جزما وإن كان حكمه مستمرا، ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي موسى قال قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا الحديث. ومن حديث جابر كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله الحديث. الحاصل بارك الله فيكم أن هذا كان قرآنا فنسخ. وكم أقسام النسخ؟ النسخ ثلاثة أقسام باعتبار اللفظ وباعتبار التلاوة. نعم ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول. النسخ ثلاثة أقسام. القسم الأول باعتبار اللفظ وباعتبار التلاوة، ما نسخ لفظه باعتبار الحكم وباعتبار التلاوة، باعتبار الحكم عفوا باعتبار الحكم وباعتبار ماذا؟ التلاوة اللفظ. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهذا أكثر الوارد في المنسوخ. نسخ حكمه، الحكم منسوخ والتلاوة ما زالت باقية. نعم مثال ذلك. نعم أكثر كثير من آيات النسخ كقول الله سبحانه وتعالى متاعا إلى الحول غير إخراج، أي في من مات عنها زوجها، نسخت يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم و من أمثلة ذلك أيضا إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، كان الواحد يغالب عشرة ويثبت عندهم لزاما، يثبت أمام عشرة من المشركين. ثم أنزل الله عز وجل التخفيف الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. فصارت المصابرة من عشرة إلى اثنين، هذا نسخ للحكم والتلاوة ما زالت باقية. القسم الثاني عكسه، نسخ للتلاوة والحكم باقي، يعني كانت آية تتلى نسخ لفظها والحكم باقي. نعم، الآية التي نزلت في رجم الزاني المحصن، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا كان مما يتلى، مما يتلى فنسخ، نسخ لفظه. أما الحكم فإنه باق لتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رجم الزاني المحصن. نعم، كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. حديث عائشة رواه مسلم. طيب انتظروا علي. طيب، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات. قوله ثم نسخنا بخمس معلومات، إذا كان هذا النسخ بخمس معلومات، كان بآية، فإن هذه الآية نسخ أيضا لفظها، وبقي ماذا؟ بقي حكمها، فهي من القسم الثاني. والقسم الثالث ما نسخ لفظه وحكمه كالعشر الرضعات، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، 10 رضعات يحرمن، كان فيما أنزل من القرآن، ثم نسخنا، نسخ لفظها ونسخ حكمها، نسخنا بكم؟ بخمس، فالخمس حكمها باقي، وإن كان النسخ بخمس من القرآن فهو مما بقي حكمه ونسخ لفظه، وأما العشر فمما نسخ لفظه ونسخ ماذا؟ حكمه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، على كل حال الذي نريد أن نصل إليه، هل هذه السورة مكية أو مدنية؟ قلنا لكم المفسرون يجعلونها مكية بلا خلاف، وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنها مدنية في قوله، في هذا الحديث في قوله كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ويمكن أن يجاب عن هذا بجواب، وهو أن هذه الآية نزلت بمكة، وكان مما حفظه الصحابة حين هاجر بعضهم إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما نزل عليه عليه الصلاة والسلام لو أن لابن آدم، إلى آخر الحديث، ونزلت هذه السورة في مكة وكان مما حفظه الصحابة، فلما بلغ ذلك الصحابة علموا أن ألهاكم من القرآن وأن ذاك الذي ظنوه ليس من القرآن. وهذا يرد عليه شيء، وهو أن حديث لو أن لابن آدم إلى آخره ورد في قراءة أبي لسورة لم يكن الذين كفروا، وهذا معلوم أنه كان في المدينة، فمعنى ذلك أن ألهاكم نزلت بعد ذلك، فهي نزلت في المدينة أيضا، نزلت في المدينة أيضا. فيقال لعل قوله حتى نزلت أي حتى علموا بذلك، لأن الصحابة أحيانا قد يعبرون بنزلت بمعنى أنها بلغتهم وإن كانت نزلت قبل ذلك. نبه على هذا بعض من كتب في باب أسباب النزول. وعلى كل حال فهي سورة عظيمة فيها عظة وعبرة. واليوم نبين ما نتذاكره باستمرار، وهو عدد الآيات، عددها 8 لا اختلاف فيها، والقراءات المتعلقة بالمعنى فيها في آية واحدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لترون الجحيم، لترون الجحيم. الجمهور على فتح التاء، لترون، ترون. وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء: لترون، لترون الجحيم. فمعنى لترون أي سترونها أنتم، ومعنى ترون أنها يجاء بها إليكم حتى تروها، والكل حق. فجهنم يؤتى بها حتى يراها المكذبون، فإذا جاء بها رأوها. آخر ما نقرأه في درس اليوم هو ما أورده أو ما ذكره مسلم رحمه الله في صحيحه مما يتعلق بهذه السورة من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ألهاكم التكاثر، وهو يقول: ألهاكم التكاثر. يقول ابن آدم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ابن آدم: مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يقول ابن آدم: مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وسيأتي بيان معنى التكاثر وزيارة المقابر من المراد بها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وأما أسماء هذه السورة فاسماؤها التكاثر وألهاكم التكاثر، وسماها الألوسي في تفسيره سورة المقبرة. والسبب في ذلك ما فيها من ذكر المقابر. يقول: رجل توفي وقد أوصى أن البيت وقف على البنات فقط دون الذكور، والآن الورثة يريدون أن يقسموا التركة، هل الوصية تصح ويمضي عليها الورثة، أم أن البيت يقسم على الأولاد ذكورا وإناثا؟ الجواب أن الوصية لوارث لا تصح، إلا إذا طابت أنفس الورثة جميعا طابت أنفسهم جميعا أن يمضوا هذه الوصية، وإلا فالأصل أن الوصية للوارث لا تصح لأن له قسما مما قسم الله له، والوصية زيادة في هذا القسم، زيادة في هذا القسم. فهم بين أمرين، إما أن تلغى الوصية لأنها لوارث، وإما أن تطيب أنفسهم لأخواتهم فيمضون هذه الوصية. هذا إذا كان أوصالهم أوصال البنات وصية. أما إذا قسم بين الأولاد والبنات فأعطى الأبناء مثلا الطين وأعطى البنات الشقق في العمارة ونحو ذلك البيت، هذا شيء آخر. ظاهر السؤال أنه أوصل البنات دون الأبناء ولم يعطي الأبناء شيئا، فيكون جوابه ما تقدم. آخر يقول: قول الله سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ما المقصود بالأمانة؟ الأمانة المقصود بها شرع الله عز وجل، باختصار شرع الله الأوامر والنواهي. وهل معنى ذلك أن السماوات والأرض أبايا أو أبتا أن يطعنا أمر الله في حملها؟ لا، إنما عرض الله عز وجل عليهن أن يكون ممن يؤمر وينهى ويخلى بينه وبين نفسه في الأمر والنهي الشرعي، فإن أطعنا يكون الجزاء وإن عصينا يكون العقاب. أبين ذلك وبقينا على الأمر الكوني، على الأمر الكوني كن فيكون. وقوله قالت أتينا طائعين، هذا أمر كوني أمرهن الله عز وجل. أما الإنسان أمره الله أمرا شرعيا وخلى بينه وبين ذلك الأمر وركب فيه شهوة و جعله في هذه الحياة مبتلى بالشر والخير، وابتلاه بالشيطان، وابتلاه بالنفس الأمارة بالسوء، وابتلاه بالدنيا والهوى. فمن أطاع الله عز وجل وعصى هذه أثابه الله، ومن انقاد لها وترك طاعة الله فلم يحمل الأمانة التي حمله الله. هذا مختصر الكلام على إشكال الأخ. يقول: ما هو الضابط بين المكي والمدني؟ ما كان قبل الهجرة فهو ماذا؟ فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.